بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وطابت أيامكم بالأجر والإيمان. لقد تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض دروس رمضان، وفي هذه الحلقة نقف مع درس من تلك الدروس، وهو درس صحي نستفيده من رمضان المليء بالحكم والأسرار. نعم أيها الإخوة المستمعون، إن المسلم يكفيه في الحث على الصيام وغيره من الطاعات أن يقال له إن الله أمرك بالصيام، دون أن تعدد فوائده وأسراره، ذلك لأن المسلم مطلوب منه العبودية الكاملة لله عز وجل. ولكن مع ذلك علمنا الله سبحانه وتعالى سر كثير من العبادات وحكمها، لنقف عندها متفكرين عاملين مدركين أن هذا التشريع الإلهي قام على أساس ما يحقق مصالح العباد وما يدفع عنهم الأضرار. ولذا نجد الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات التي بيّنت بعض الأحكام يعقبها بذكر الحكمة منه، فهو حين أمر المؤمنين بغض أبصارهم نبهنا إلى الفائدة من ذلك، فقال ذلك أزكى لهم. وعلى هذا فالمدقق في الصيام يجد أن من أسراره العظيمة حفظ الجسد والصحة. من هنا جاءت بعض الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح. وقد ذكر العلامة ابن القيم تأكيدا لهذا ومبينا بعض آثار الصوم الصحية بقوله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة له من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر صلى الله عليه وسلم: من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. أيها الإخوة والأخوات، وبمناسبة الكلام عن الصحة في شهر رمضان، نجد أن التشريع الإسلامي وضع للمسلم منهجا متكاملا في معاملته مع جسده ولإبقاء صحته وعافيته. وهنا أذكر بعض الأمور التي دلنا عليها ديننا الحنيف لنحافظ على صحتنا ولننعم بالعافية التي أنعم الله بها علينا. أولا، لا شك أن الصحة والعافية من نعم الله عز وجل، والكثير من الناس يفرطون في هذه النعمة فلا يستغلونها بما يفيد وينفع. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء في الحديث الآخر بأن من أفضل الدعاء سؤال الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. ثم قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. والعافية في الدنيا من أغلب ما يطلبه الإنسان ويتمناه، ومما يزيد العافية الصوم، إذ به تحفظ الجوارح الظاهرة والباطنة. ثانيا، لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا معرض لابتلاء الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إيمان الإنسان يكون الابتلاء. ومن أنواع الابتلاء الأمراض بمختلف أنواعها، ولذا علمنا الإسلام طرقا كثيرة للوقاية من تلك الأمراض، ومن أهمها النظافة المستمرة للجسم ظاهرا وباطنا، ونظافة البيوت والمساجد والطرقات، كما أن نظافة الباطن من المعاصي حصانة كبرى من الأمراض الحسية والمعنوية. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعمل بها علانية إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وكم من الأمراض تحصل بسبب مخالفة شرع الله وارتكاب نواهيه، وكم من أنواع البلايا حصلت بسبب اختلاط الجنسين اختلاطا غير شرعي. ومن طرق الوقاية الاهتمام بالمطعم والمشرب، وفي مقدمة هذا الاهتمام أن يكون المال حلالا طيبا، وألا يكون الطعام ضارا بالجسم أو العقل. وفي هذه المناسبة أوجه دعوة صادقة للذين ابتلاهم الله تعالى بتناول شيء من المخدرات أو المسكرات وما شابهها كالتدخين مثلا، واعتادوا على ذلك وأدمنوا عليه. أوجه دعوة لهم صادقة بمناسبة هذا الشهر الكريم أن يحاولوا جادين للإقلاع عن هذه الأمور المكروهة والمحرمة، مستغلين هذا الشهر المبارك بما يفرضه عليهم من كسر شهوة أنفسهم، مستغلين فترات إجابة الدعاء ليرفعوا أيديهم سائلين الله أن يعافيهم مما ابتلاهم به. والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وجه دعوة صادقة لهم ليرأفوا بأنفسهم وأجسادهم وصحتهم، وليرأفوا بأموالهم وأعراضهم وأولادهم، فخطر هذه الأمور عظيم وشرها كبير. أيها المستمعون الكرام، ومن طرق الوقاية التي علمنا الإسلام إياها الاعتدال في المطعم والمشرب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومنه أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ومن ذلك الآثار الواردة أيضا كقوله: إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للدين، مورثة للسقم، يعني المرض، مكسلة عن العبادة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ثالثا، ومن منهج الإسلام الصحي والذي يجب أن يكون حاضرا في ذهن المسلم الإيمان التام بأن ما حصل للإنسان من أمراض ونحوها ما هو إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يزيل هذا المرض إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا قابل المريض هذا المرض بهذه العقيدة يكون مرضه أجرا وثوابا له. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وروى البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومع ذلك أمرنا بالأخذ بالأسباب قبل وقوع المرض بالوقاية منه، وبعد وقوعه بالتداوي بما أحله الله لنا. روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإن أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. والآثار في هذا كثيرة لا يتسع المقام لسردها. ومن أهم طرق العلاج لكثير من الأمراض قبل وقوع المرض وبعد وقوعه الصيام فرضا ونفلا، فلله الحكمة البالغة، وسبحانه من عليم حكيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.